بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا تحت عنوان الطواف وشرائطه. الكلام قلنا يقع ضمن نقاط حسب ما في المتن. النقطة الأولى أن الطواف العمرة عمرة التمتع واجب، هذه النقطة الأولى تحدثنا. النقطة الثانية يفسد الحج بترك الطواف، وتكلمنا عن ذلك، وصلنا إلى هذه القضية وهي إن الحج يفسد بترك الطواف عمدا بصوره الثلاث. وصلنا إلى بيان الصور الثلاث وهي: واحد، أن يعلم المكلف بالحكم والموضوع ورغم ذلك يترك الطواف، فيعرف أن الطواف واجب كما أنه يعرف أن الطواف الواجب هو حول الكعبة لا حول مقام إبراهيم، ولكن رغم ذلك يترك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم بالموضوع، يعني يعلم أن الطواف يكون حول الكعبة لكن لم يدري أنه واجب، وكان يظن أنه مستحب فتركه. والصورة الثالثة أن يعلم بالحكم ولكن لا يعلم بالموضوع، يعني يعرف أن الطواف واجب ولكن كان يتخيل أنه حول المقام دون الكعبة، أو كان يتخيل أن الكعبة هي المقام، فالطواف حول المقام طواف حول الكعبة. إنه في هذه الصور الثلاث يكون الحج فاسدا بسبب ترك الطواف عن عمد، وإنما عبر بالعمد باعتبار أن تركه لم ينشأ من نسيان، وإلا فليس المقصود من العمد أنه قاصد للمخالفة، فإنه ربما لا يكون قاصدا للمخالفة، لكن بما أنه لم يأت بالمأمور به عن نسيان فيصطلح على تركه أنه ترك عن عمد، وهذا كله واضح وهو مقدمة لما نريد أن نذكره الآن. والقضية المهمة هي هذه: ما هو الدليل على بطلان الحج او بالاحرى عمرة التمتع عند ترك الطواف عن عمد. استدل الفقهاء على ذلك او استدل غير واحد من الفقهاء، سلام نسبة الى كل الفقهاء، استدل غير واحد على ذلك في الوجهين التاليين. الوجه الاول ان البطلان هو لازم الجزئية ومقتضاها، فإنه ما دمنا قد افترضنا أن الطواف جزء فلازم جزئيته أنه يبطل العمل من دونه، إذ لو لم يبطل كان معنى ذلك أن ما فرضناه جزءا ليس بجزء. ولك أن تقول بعبارة أخرى إن المكلف إذا لم يأتي بالطواف فهو لم يأتي بالمأمور به، فهو لم يأتي بالمأمور به على وجهه المقرر، ومعه يلزم البطلان. إذن البطلان هو مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى الفحص عن دليل على ذلك. وقد تمسك بهذا صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 172 بقوله فإن الإخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يقوم على الصحة دليل من خارج، وهو منتفي هنا. انتهى. طبيعي تكمل، وإنما الدليل ورد، الدليل على الصحة ورد وين؟ في حالة السهو التي نشير إلى النسيان التي نشير إليها فيما بعد إن شاء الله. قد ورج قد 40 مسألة، 40 مسألة إن شاء الله بحول الله وقوته. في مسألة قلنا 322 على ما أظن. أما الآن إحنا فارضين ماذا؟ أنه عن عمد يترك لا عن نسيان. عمد هم قلنا بمعنى عدم النسيان، فحينئذ البطلان مقتضى القاعدة. وقريب من ذلك جاء في الجواهر الجزء 19 صفحة 370 حيث قال لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وقاعدتي يعني ولقاعدتي عطف على عدم، وقاعدتي انتفاء المركب بانتفاء جزئه. شاهد يقول عطف تفسير تقريبا على اساتذته. جيد. وقريب من هذا ايضا ذكر السيد الكويس المعتمد الجزء 4 صفحة 288. هذا بالنسبة الى الوجه الاول. الوجه الثاني الروايات الخاصة من قبيل صحيحة علي بن يقطين. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال إن كان على وجه جهالة في الحج عاد وعليه بدنه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 404 الباب 56 من أبواب الطواف الحديث رقم 1 وعلى منوالها رواية علي بن أبي حمزة الحديث رقم 2 وهي كما ترى مختصة أو وهما كما ترى مختصان بمن؟ بالجاهل. فكيف نعمم للعالم العامل؟ يمكن ذلك بطريقين، اما بطريق الأولوية فيقال اذا بطل الحج في حق الجاهل حيث حكم عليه السلام بالإعادة وقال أعاده، فيلزم أن يثبت ذلك في حق العالم بالأولوية، إذ لا يحتمل أن العمل يبطل في حق الجاهل بترك الطواف ولا يبطل في حق العالم، أو قلت إما بهذا البيان وهو التمسك بالأولوية أو ببيان إن اختصاص الجزئية بالجاهل شيء مستحيل في حد نفسه، فإنها لو اختصت بالجاهل وكان الطواف جزءا في حق الجاهل فقط وليس بجزء في حق العالم يلزم من ذلك عدم إمكان العلم بالحكم المذكور، أي العلم بوجوب الطواف، إذ بمجرد العلم تزول الجزئية، لأننا فرضنا اختصاصها بالجاهل، فبالتالي لا يمكن للمكلف أن يتعلم الحكم المذكور، يعني أن الطواف واجب وجزء من العمرة في الإسلام وتشريع حكم لا يمكن أن يتعلم ويعرف لغو، إذ الهدف من التشريع هو العلم ومن ثم العمل. بعد ما نطول هالجزء على أي حال، وبكلمة أخرى الذي وقع الكلام فيه هو إيش؟ هو احتمال اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها، فإنه وقع الكلام بين الأصوليين هل يمكن اختصاص الحكم بخصوص العالم أو لا، أما اختصاصه بخصوص الجاهل فشيء غير محتمل وغير ممكن في حد نفسه لما أشرنا إليه من أن لازمه عدم إمكان العلم وبالتالي عدم إمكان العمل، فيكون التشريع لغوا. إذن ما دامت الرواية دلت على أن الطواف جزء في حق الجاهل حيث حكمت بالإعادة، أي بإعادة الحج، فيلزم من ذلك أن يكون جزءا في حق العالم، وبذلك يثبت المدعى بكامله. هذا ما يمكن أن تقرب به هذه الرواية أو هاتان الروايتان، وكلا الوجهين قد يعلق عليهما، أي بعد ما انهيت السماء ذكره غير واحد من الفقهاء، الآن نجي علما إلى التعليق. أما الوجه الأول أعني التمسك بمن؟ لا، قصدي من الوجهين ياهو أصل المطلوب التمسك بالقاعدة، وهو أنه شنو إذا كان إن لازم الجزئية بطلان العمل بلا حاجة علما إلى دليل، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بالرواية، مقصودي من الوجهين يعني ماذا؟ القاعدة والرواية، هذا خلي يكون على علم من هذه الناحية. أما الوجه الأول يعني التمسك بالقاعدة، فلأننا نسلم أن الشيء إذا كان جزءا فلازم جزئيته بطلان العمل إذا لم يتحقق ذلك الجزء، بيد أن الكلام هو في أنه جزء أو لا. فإن كونه جزءا في حالة الجهل بالحكم أو بالموضوع، إن هذا أول الكلام، فلا بد إذن من إثبات عموم الجزئية في المرحلة الأولى، وبعد هذا يقال إنه إذا كان جزءا في جميع الصور الثلاث للعمد للترك العمد، مثل الصور هي للترك العمد كان، فيلزم البطلان إذا لم يتحقق الطواف. أما أن نسكت عن إثبات عموم الجزئية للصور الثلاث ونقتصر على القضية الأخرى، يعني أن لازم الجزئية هو البطلان إذا لم يتحقق الجزء، فهذا ليس فنيا. إذن كان من المناسب لأصحاب هذا الوجه الأول، منو؟ صاحب المدارك، صاحب الجواهر، يا هو الذي يتمثل، كان من المناسب إثبات عموم الجزئية في المرحلة الأولى وتسليط الأضواء على ذلك. وإذا رجعنا، وحينئذ نقول إذا رجعنا إلى دليل الجزئية فربما يشكك في استفادة العموم منه، فإن مدرك الجزئية هو أحد أمور ثلاثة على ما تقدم، فإما هو السيرة القطعية أو بالأحرى الضرورة القطعية بين المسلمين على وجوب الطواف في العمرة وفي الحج، أو هو إما الدليل هذا أو هو الآية الكريمة وليطوفوا بالبيت العتيق، أو هو الروايات كصحيحة اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة كصحيحة معاوية ابن عمار إن الرمي سنة والطواف فريضة، وما كان على شاكلة ذلك. إن المدرك لإثبات جزئية الطواف هو أحد هذه الأمور الثلاثة. أما الأول أعني الضرورة فمن الواضح إنها دليل لبي والقدر المتيقن منها، يعني من الضرورة هو البطلان، هو الجزئية في حالة الالتفات. أما إذا كان الشخص جاهلا بالحكم أو بالموضوع فلا يجزم بعموم الضرورة لذلك. إذن من الضرورة لا يمكن استفادة العموم ككل دليل لبي. وأما الآية الكريمة فهي إنما قالت وليطوفوا بالبيت العتيق، إنها ناظرة إلى الحج وأذن في الناس بالحج، وقد يشكك في شمول ذلك للعمرة، وبغض النظر عن ذلك يمكن أن يقال هي واردة في مقام أصل التشريع، يعني تبين أن الطواف بالبيت العتيق شيء واجب في الحج والعمرة، أما أن وجوبه وجزئيته يعمان حال الجهل بالموضوع وهو أول كلام. وأما بالنسبة إلى الرواية، أعني إن الطواف فريضة، فيمكن أن يقال هي في صدد بيان أصل الوجوب، وأن الطواف فريضة من الله في مقابل الرمي الذي هو سنة من الرسول صلى الله عليه وآله. أما أن الطواف فريضة في جميع الحالات أو في بعضها فقضية ليست الرواية، هي في صدد بيان ذلك. وعليه تكون استفادة عموم الجزئية لكل الصور الثلاث محل إشكال، وعلى الأقل كان من المناسب للأعلام تسليط الأضواء على ذلك، يعني على أن دليل الجزئية عام ثم يقال وبعد عمومه يلزم البطلان في جميع الصور الثلاث تمسكا بالقاعدة. أما أن نقتصر على قولنا إن لازم الجزئية هو البطلان لو لم يؤتي بالجزء من دون أن نثبت عموم الجزئية، فهو شيء غير فني كما هو واضح. أي باب اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يعني حتى الجاهل بالموضوع، حتى الجاهل بالموضوع. خفت أهمنا الجاهل بالحكم ما يخالف، أما الجاهل بالموضوع شنو شلون؟ زين هاي صار تمسك بيمة، هذا صار تمسك بيمة بالرواية الخاصة، هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني. ايه اقبل انا، بس هذا تمسك مو بعد بمقتضى القاعدة، وانما تمسك بيمة، تمسك بالوجه الثاني مثل هاي هي صحيحة الذي شنو بعبارة اخرى صحيحة علي بن يقطين وما كان على شاكلتها. ايه هذا لا بس هذا راح نجيز هذا، اما مو نقول هو مقتضى القاعدة وفي امان، مو مقتضى القاعدة لما نقول يعني نقطع النظر عن هذه على اي حال. لا أقل اقبلوا مني أنه كان المناسب تسليط الأضواء أيضا على إثبات عموم الجزئية، وأنا قلت لك هذا هو محل تأمل. لا لا القاعدة هي هذه، أنه كل ما كان الشيء جزءا، كل ما كان جزءا فلازمه إذا لم يؤت به البطلان، لأن ذلك لازم ماذا؟ وكل واحد أقول لك الذي يسمع هذا الكلام ماكو يعبر عليه، يعبر عليه ويمشي. فبس تعال منو قال هو جزء في حالة الجهل بالموضوع؟ وتعال ثبت، فهي قضية تستحق أن تبحث، ليش ما نسلط الأضواء عليه؟ تحتاج إلى تسليط على يد. فالمهم إذن على هذا الأساس هو إيش؟ الوجه الثاني. وأما الوجه الثاني أعني التمسك بصحيحة الحلبي وما كان على شاكلتها، فالحلبي علي بن يقطين. ايه صحيحة العفو. ايه علي بن يقطين والاشتباه. صحيحة علي بن يقطين وما كان على شاكلتها. فقد يشكل على ذلك بأن الصحيحة دلت على لزوم الإعادة في حق الجاهل، وفي باب الحج ويمكن أن يشكل على ذلك بإشكالين نقلهما صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 159 عن الشيخ الأردبيلي قدس سره. الإشكال الأول إن الرواية إن الصحيحة دلت على لزوم الإعادة في حق الجاهل، فإن موردها هو الجاهل، وقالت أعاد، وهذا كما أنها دلت على لزوم البدنة البدنة، وهذا مناف للروايات المتعددة على حكي الأردبيلي التي دلت على أن الجاهل لا شيء عليه إلا في مورد واحد وهو قتل الصيد. قتل الصيد. فلاحظ صحيحة عبد الصمد ابن بشير، أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 488 الباب 45 من تروك الإحرام الحديث رقم 3 وعلى منوالها صحيحة معاوية ابن عمار. اعلم هاي الرواية صحيحة معاوية قدمت عندنا كم مرة أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 70 الباب 32 من كفارات الصيد الحديث رقم 4 ونحوهما غيرهما. ومقتضى الجمع حمل الأمر بالإعادة في روايتنا يا هي صحيحة ابن يقطين التي قالت أعادة، مقتضى الجمع حمل الأمر بالإعادة عليه من على الاستحباب، فالإعادة في حق الجاهل مستحبة وليست واجبة لأجل الروايات الأخرى الدالة على أنه لا شيء في حق الجاهل. وإذا كانت الإعادة مستحبة في حق الجاهل فلا يمكن أن نثبت وجوب الإعادة في حق العالم كما هو واضح. هذا إشكاله الأول، إشكاله الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.